بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس التاسع من دروسنا في شرح مجلة الأحكام العدلية. وصلنا اليوم إلى الباب الخامس في بيان المسائل المتعلقة بالتسليم والتسلم. يعني عندنا البائع والمشتري، كل منهما أولا يملك الآخر شيئا، فالبائع يملك المشتري المبيع، والمشتري يملك البائع الثمن، فهناك تبادل في الملك. طيب، هذا الملك يحصل بمجرد العقد، الملك يحصل بمجرد العقد. فأنا عندما بعتك البيت بمقابل هذا المال، إذا أنا تملكت منك هذا الثمن، صار لي بذمتك هذا الثمن، وأنت صار لك حق في هذا العقار لأنه صار ملكك. طيب، الآن بعد التملك ما هي المرحلة الثانية؟ هي التسلم والتسليم. إن أنا أسلمك حقك في المبيع وأنت تسلمني حقي في الثمن. فاليوم نريد أن نتعرف كيف يتم التسليم وكيف يتنوع وما هي أحواله بهذا التفصيل. نعم، قال وفيه ستة فصول. الفصل الأول، نعم،
في بيان حقيقة التسليم والتسلم وكيفيتهما.
طيب، إذا الآن أخواننا نريد أن نتعرف على كيفية التسليم وما المراد بالتسليم والتسلم. يعني هل المراد حصرا صورة واحدة أن أضع هذا الشيء في يدك؟ لا، قالوا كل شيء إخوانا أن قبضه بحسبه، كل شيء قبضه بحسبه. نعم.
المادة 62 بعد 200، القبض ليس بشرط في البيع إلا أن العقد متى تم كان على المشتري أن يسلم الثمن أولا ثم يسلم البائع المبيع إليه.
طيب، إذن يحصل الملك في العقد وإن لم يحصل تسليم. التسليم ليس بشرط في العقد، بمجرد ما قلت لك بعته، قلت لي اشتريته، تم العقد ولو ما صار تسليم، لا للمبيع ولا للثمن، لا يعني لأن البيع من عقود المعاوضات، وعقود المعاوضات تتم بنفسها وليس بحاجة إلى شيء آخر، بينما عقود التبرعات كالهبة لا تتم إلا بالقبض. فلو أني قلت لك وهبتك هذا البيت، قلت لي قبلته وما سلمتك يا هذه الهبة، ما رقيمة. لماذا؟ لأن عقود التبرعات لا تتم إلا بالقبض، أما عقود المعاوضات تتم بالعقد فقط وليس بحاجة إلى قبض. طيب، إلا أن العقد متى تم؟ إذا تم العقد بالبيع والشراء بالإيجاب والقبول، نعم، كان على المشتري أن يسلم الثمن أولا. إذن أنا إلي حق في المبيع وأنت لك حق بإيش؟ في الثمن. بس مين بيسلم أول؟ قال المشتري. لماذا؟ قال وذلك لأن حق المشتري في المبيع متعين، المبيع أخواننا متعين، أما الثمن غير متعين، الثمن محدد قيمته ومقداره، أما مو محدد عينه، بل هو ثابت في الذمة. يعني أنا لما ببيعك سيارتي مثلا، أنت المشتري حقك وين صار؟ متعلق بالسيارة. طيب، لكن أنا حقي بالثمن، وين الثمن؟ ها، الثمن في الذمة. حتى لو كان المشتري فقيرا ما معه مال أصلا يصح البيع، أما لو البائع ما عنده المبيع لا يصح. لماذا؟ لأن المبيع يتعين بنفسه، أما الثمن يتعين بالذمة. الثمن إخواننا يثبت في الذمة، ثم يجب على المشتري أن يسلمه للبائع، بمعنى أن يفرغ هذا الحق من ذمته وينقله إلى عين تسلم إلى البائع. لذلك يشترط أن يسلم، مو يشترط، هذا هو اللازم. إلا أنه إذا متى تم العقد كان على المشتري أن يسلم الثمن أولا ثم يسلم البائع المبيع إليه، إلى المشتري. طيب، لو في حال البائع تنازل عن حقه في تسلم الثمن أولا، ما عاد في مشكلة، سواء كان هذا بعد العقد أو في العقد، يعني أنا الآن بعتك والثمن مؤجل، إذا معناه لما قلنا الثمن مؤجل البائع أسقط حقه في تسلم المبيع الثمن أولا، فيجب عليه أن يسلم المبيع وإن لم يستلم الثمن، أو بعد ما يعني تم العقد وما قال الثمن مؤجل رضي البائع أن يسلم المبيع من غير أن يتسلم الثمن، لا إشكال في ذلك. لماذا؟ لأن تسلم الثمن أولا حق مين؟ حق البائع، فله أن يسقطه. نعم.
المادة 63 بعد 200، تسليم المبيع يحصل بالتخلية.
ما هي التخلية؟ وهو
أن يأذن البائع للمشتري بقبض المبيع.
تمام. إذن هذا القبض الذي يكون بالتخلية ما هو؟ أن يأذن البائع للمشتري بقبض المبيع، نعم، مع عدم وجود مانع من تسلم المشتري إياه. تسلم المشتري إخوانا إيش؟ يعني هذا المبيع. يعني أنا الآن بعتك سيارتي، نعم، السيارة قدامك، دفعت الثمن، تفضل أخي مفاتيح هاي السيارة، خطها وركبت لنا ومشيت أنت. لازم فز معك أنا عند السيارة أدك استلمها وإيدك حطك أطرك على السيارة ركبك فيها؟ لا، أنا خليت بينك وبين المبيع شو من له، هذا القدر كافي بالتسليم، هذا القدر كافي بالتسليم إخواننا. إذن التسليم مو عبارة عن أني أجعل في يدك وما شابه ذلك، لا، التسليم المبيع يحصل بالتخلية، نعم، وهي أي أو وهو يعني تسليم بالتخلية أن يأذن البائع للمشتري بقبض المبيع، ها، مع عدم وجود مانع من تسليم المشتري إياه. يعني الآن ليس هناك مانع، أما أنا سلمتك البيت والبيت أنا ساكنه، شلون هيك؟ تفضل أخي خذ البيت أخي، شلون أخذ البيت؟ إغراضك مليانة بالبيت. إذا عدم تفريغ المتاع من البيت هذا مانع من التسلم، هذا مو تخلية. طيب أنا سلمتك الأرض وخليت بينك وبينها ولي فيها زرع، الزرع يمنع من تمام التسليم؟ نعم.
المادة 64 بعد 200، متى حصل تسليم المبيع صار المشتري قابضا له.
تمام، صار المشتري قابضا له، وبالتالي يجوز له أن يتصرف جميع التصرفات المتوقفة على القبض. نعم.
المادة 65 بعد 200، تختلف كيفية التسليم باختلاف المبيع.
يعني العقار تسليم الشكل، والمنقول الخفيف أو الثقيل أو الكبير أو الصغير، كل شيء بحسبه. نعم. فإذا جرى العرف أن هذا تسليم فهو تسليم. نعم.
المادة 66 بعد 200، المشتري إذا كان في العرصة أو الأرض المبيعة أو كان يراهما من طرفهما يكون إذن البائع له بالقبض تسليما.
نعم، هذا التخلية. نعم، يعني داخل مثلا البيت أو داخل الساحة، نعم، أو داخل الأرض، شايف الأرض كلها قدامي، والمشتري أو البائع أذن لي بإيش؟ بالقبض. يعتبر هذا القدر كافي لأن يكون التسليم معتبرا شرعا. نعم.
المادة 67 بعد 200،
نعم،
إذا بيعت أرض مشغولة بالزرع يجبر البائع على رفع الزرع.
لماذا؟ لأن وجود الزرع يمنع من تمام التسليم. نعم.
بحصاده أو رعيه وتسليم الأرض خالية للمشتري.
نعم.
المادة 68 بعد 200،
نعم،
إذا بيعت أشجار فوقها ثمار يجبر البائع على جز الثمار.
لماذا؟ لأن الأشجار صارت ملك لمين؟ للمشتري، باعها البائع دون الثمر، الثمر لمين؟ للبائع، والأشجار للمشتري. إذا طيب هنا صار عندنا ملكان، ملك البائع وملك المشتري، ولا بد من التمييز بينهما. طيب فإذا بعت أيها البائع الشجر وعليه ثمار، يجب عليك أن تخلي الشجر للمشتري وتأخذ أنت الثمر. بلك أنا بنضر قال له طيب مين قالك بيع هيك؟ مهي؟ هلا طالما انك بعت انت هيك اذا لابد ان ترضى بالحكم. لذلك اخواننا نقول دائما قبل ان تعقد العقد يجب عليك ان تتعرف على الالتزامات المطلوبة منك بعد هذا العقد. ما بيصير تعقد عقد والله انا لا اقبل احكامه. طالما انك رضيت بالعقد اذا يجب عليك ان ترضى باحكامه. نعم.
يجبر البائع على جز الثمار ورفعها وتسليم الأشجار خالية للمشتري.
نعم.
المادة 69 بعد 200. إذا بيع ثمار على أشجارها يكون إذن البائع للمشتري بجزها تسليما.
تمام. هنا ماذا باع البائع؟ عكس هذه الصورة. الصورة هي شو باع؟ الأشجار والثمرة لمين؟ للبائع. ما هيك؟ إذا بيعت أشجار فوقها ثمار، إذا الأشجار هي المبيع والثمار غير داخلة في المبيع. أما الصورة هذه إذا بيعت ثمار على أشجار، إذا ما هو المبيع؟ الثمرة فقط. شجر لمين؟ للبائع. يكون إذن البائع للمشتري بجزها تسليما. متى ما أعطاه صلاحية الآن قالوا تفضل بحب أنت أصل الثمار تفضل أصل، نقول هذا حكما تسليم للمبيع.
إذا حط شرط يصير فاسد
نعم. شرط بإيش؟ إذا كان اشترط البقاء على الشجر ما بيصير. أي نعم. أما لو تركها بإذن البائع من غير شرط ما في إشكال. نعم.
المادة 70 بعد 200. العقار الذي له باب وقفل كالدار والكرم إذا وجد المشتري داخله وقال له البائع سلمته إليك كان قوله ذلك تسليما.
طيب نحن الآن داخل البيت، يعني كيف أسلمك العقار؟ هاي داخل البيت فضل استلم أخي. استلمت؟ قال استلمت. لما قال له استلم شو يعني؟ يعني كل ما هناك حققنا هذا الشيء الذي هو في الواقع موجود، يعني وجودك أنت داخل الدار بعد العقد والبائع يعني أذن لك بدخول الدار وتسلمي، هذا هو التسليم المراد. نعم.
وإذا كان المشتري خارج ذلك العقار فإن كان قريبا منه بحيث يقدر على إغلاق بابه وقفله في الحال
وإقفاله
وإقفاله في الحال يكون قول البائع للمشتري سلمتك إياه تسليما أيضا.
نعم.
وإن لم يكن منه قريبا بهذه المرتبة فإذا مضى وقت يمكن فيه ذهاب المشتري إلى ذلك العقار ودخوله فيه يكون تسليما.
نعم.
المادة 71 بعد 200. إعطاء مفتاح العقار الذي له قفل للمشتري يكون تسليما.
هذا أيضا تسليم خاص بالعقار. أعطاه مفتاح البيت شو معناها؟ سلمه. نعم.
المادة 72 بعد 200. الحيوان يمسك برأسه أو أذنه أو رسنه الذي في رأسه فيسلم، وكذا لو كان الحيوان في محل بحيث يقدر المشتري على تسلمه بدون كلفة فأراه البائع إياه وأذن له بقبضه كان ذلك تسليما أيضا.
خطأنا على مكان حفظ الدواب، تفضل هذا هو الحيوان الذي بعتك إياه استلمه، هو الآن قادر على تسلمه، فماذا نقول؟ هذا تسليم كامل لا إشكال فيه. نعم.
المادة 73 بعد 200. كيل المكيلات ووزن الموزونات بأمر المشتري ووضعها في الظرف الذي هيئ لها يكون تسليما.
أنا جايب مثلا يعني وعاء معين، تقول له حط لي بهالوعاء مثلا سكر رز حليب أو ما شابه ذلك، أنا الذي أمرته بالكيل أو بالوزن. طيب إذا معنى ذلك هذا الوضع ماذا يعتبر؟ يعتبر تسليما، لأنني وضعت بأمرك هذه الأشياء في الوعاء المعاد لها. نعم.
المادة 74 بعد 200. تسليم العروض يكون بإعطائها ليد المشتري.
نعم.
أو بوضعها عنده أو بإعطاء الإذن له بالقبض بإراءتها له.
العيدة هي
تسليم العروض يكون بإعطائها ليد المشتري.
تمام، أنا شاري منك ثوب، كيف يتم التسليم؟ صورة الأولى أنا استلمني على إيدي، هاي صورة أولى، أو صورة ثانية،
أو بوضعها عنده.
وضعتها عند المشتري، تفضل، هاي الغرض بين يديك، تركته أنت على الطاولة ولسه أمامك، ما الحكم؟ يعتبر هذا أيضا تسليما. أو بإعطائه الإذن له بالقبض. تفضل أخي، البضاعة أمامك، خدع معرف، أيضا أشرته لك إليها لتقبضها، هذا أيضا يعتبر إيش؟ قبض حكمي. نعم.
المادة 75 بعد 200، الأشياء التي بيعت جملة وهي داخل صندوق،
وهي داخل، نعم،
وهي داخل صندوق أو إنبار أو ما شابهه من المحلات التي تقفل، يكون إعطاء مفتاح ذلك المحل للمشتري والإذن له بالقبض تسليما. مثلا لو بيع إنبار حنطة أو صندوق كتب جملة، يكون إعطاء مفتاح الإنبار أو الصندوق للمشتري تسليما.
مثلا أن حاويتي كذا، صندوق فيه كذا، نعم، أعطيتكم مفتاحه لتقبضه أنت، معناها.
المادة 76 بعد 200، عدم منع البائع حينما يشاهد قبض المشتري للمبيع. قبض المشتري للمبيع
عندما يشاهد البائع قبض المشتري للمبيع، نعم،
يكون إذنا من البائع بالقبض.
تمام، يعني الآن المشتري عم يأخذ البضاعة، البائع شايفه، ما تكلم شيئا، شو يعتبر هذا؟ يعتبر إذنا بالقبض. نعم، لأن الشيء أنا أخذه من غير إذني، لك يا أخي أنا عم بأخذ ملكي، أنا هذا شيء ملكي، أنا يعني تملكته وأنا لي الحق بذلك، أعطيتك الثمن فيحق لي القبض. طيب أنا أخذته أمامك وأنت ما حكيت، إذا معنى أنت راض بالتسليم. نعم.
المادة 77 بعد 200، قبض المشتري المبيع بدون إذن البائع قبل أداء الثمن.
قبل أداء الثمن ليه؟ لأنه أنت أيها المشتري ما لك حق بالقبض قبل أداء الثمن، حقك متى؟ بعد أداء الثمن. حتى فأنا قبل شوي إن من يسلم أولا المشتري يدفع الثمن أولا ثم يطالب البائع بالمبيع. طيب هنا لو أن المشتري قبض المبيع بدون إذن البائع قبل أداء الثمن، قال لا يكون هذا معتبرا. نعم،
لا يكون معتبرا إلا أن المشتري لو قبض المبيع بدون الإذن وهلك في يده،
في يد مين؟ في يد المشتري، أو تعيب،
يكون القبض معتبرا حينئذ.
لماذا؟ لأنه صار قد أخذ الشيء الذي هو ملكه وترف عليه، فيجب عليه أداء الثمن. نعم.
الفصل الثاني.
الفصل الثاني. كم مادة؟
صفحة وصفحة.
كم مادة؟
208.
طيب. نعم. يلا. الفصل الثاني. نعم.
في المواد المتعلقة بحبس المبيع.
نعم. يعني الآن إخواننا حبس المبيع من قبل مين؟ قبل البائع. البائع الآن صار العقد، المشتري طالب البائع بالمبيع، قال له سلمني المبيع، ماذا فعل البائع هنا؟ حبس المبيع، أي منع المشتري من استلامه. هنا البائع مرة يحق له ذلك ومرة لا يحق له ذلك. طيب يا ترى لو كان هذا البائع حبس المبيع بحق وترف عنده، ما الحكم؟ أو حبسه بغير حق وترف عنده، ما الحكم؟ الآن سنفصل ذلك. نعم.
المادة 78 بعد 200، في البيع بالثمن الحالي، أعني غير المؤجل.
هي الحالة الأولى، يعني إذا كان البيع بثمن حال، يعني ليس هناك شرط تأجيل للثمن. نعم.
للبائع أن يحبس المبيع إلى أن يؤدي المشتري جميع الثمن.
يعني الآن نحن مر معنا سابقا في الفصل الماضي من يدفع أولا؟ المشتري يدفع الثمن أولا. طيب المشتري ما دفع، ماذا يفعل البائع؟ له حق أن يحبس المبيع، أنه ما بسلمك حتى تؤدي الثمن. لماذا؟ لأنه يطالب بحقه وهو استيفاء الثمن. نعم.
المادة 79 بعد 200، إذا باع أشياء متعددة صفقة واحدة له أن يحبس جميع المبيع حتى يقبض الثمن جميعه، سواء بين لكل منها ثمنا على حدته أو لم يبين.
يعني أنا بعت أشياء متعددة فأنت أديت لي جزءا من الثمن، هل يلزمني أن يسلمك جزء من المبيع؟ لا، أنا أبقى أحبس المبيع كاملا حتى أستوفي الثمن كاملا. طيب أنا بعتك عدة أشياء، قلت لك هذا الجوال 5000 وهذا الكتاب 2000 وهذا الغراب 3000، فأعطيتني أنت الآن 5000، أعطيك الجوال لا يلزمني طالما أنني بعتها جميعا صفقة واحدة. تمام، إذن لا يلزمني تسليم المبيع إلا إذا سلمتني الثمن كاملا. نعم. طالما الآن حسبين الآن في عندنا اتفاق بنهيك لها المشكلات كلها هي. أما أنا الآن يمكن الآن إذا ما في اتفاق هي الأحكام بيناتنا. نعم.
المادة 80 بعد 200، إعطاء المشتري رهنا أو كفيلا بالثمن لا يسقط حق الحبس.
أنا الآن قلت لك أخي أعطيني الآن المبيع وهي رهن، أنا أقول لك منيح هات الرهن وما في المبيع. ليه؟ المبيع أخوان الرهن لأستوفي حقي الاستيثاق. إذا البائع لا يلزم أخوان البائع إذا دفعنا الرهن أو حطينا كفيل. أنا الآن مشتري شاري منك، تلك أعطيني المبيع، تقول لا أنا بصراحة ما بعرفك وما لي ثقة فيك، تلك أخي فلان بكفلني، جبت كفيل لعندك أنت وقبلت الكفالة وصح عقد الكفالة، هل يلزمك التسليم؟ لا يلزمك حتى ادفع الثمن أولا. يعني يجوز لك حبس المبيع ولو المشتري قدم الرهن والكفيل، الرهن والكفيل بمقابل شيء حق عليك اللي هو الثمن. إذا موضوع الآن حقي اللي هو الآن استوفي الثمن قبل تسليم المبيع، هذا ما دخله بالرهن والكفالة. أنا إذا كان بدي بعطيك أو ما بعطيك، أنا حقي في الثمن وسواء بكفيل أو بلا كفيل، برهن أو بلا رهن، فأنا عندما أخذ منك رهن أو كفيلا أخذ منك بالثمن ولو المبيع عندي، لأنه الآن عملية متضرر حتى لو المبيع عندي. ليش؟ ما فيني بيعه خلاص، أنت الآن تعلق حقك في المبيع وأنا تعلق حقي بمال في ذمتك. طيب لو في حال أنت الآن مثلا ما اشتريت مني ما أخذت المبيع أنا متضرر، إذن الكفيل هنا والرهن لأرفع الضرر عن نفسي، وأما حبس المبيع فهو حق آخر ما له علاقة بالكفالة أو بالرهن. نعم.
المادة 81 بعد 200، إذا سلم البائع المبيع قبل قبض الثمن،
إذا تنازل عن حقه، حق البائع ما هو؟ أن يستوفي الثمن قبل التسليم. طيب هو الآن سلم أعطاه المبيع قبل أن يقبض الثمن، فقد أسقط حق حبسه للمبيع. نعم. وفي هذه الصورة ليس للبائع أن يسترد المبيع بعد ما سلمه لمين؟ للمشتري، من يد المشتري، ويحبسه إلى أن يستوفي الثمن، ليس له ذلك. لماذا؟ لأنه سلمه، كان يحق لك ذلك متى؟ قبل التسليم. نعم.
المادة 82 بعد 200، إذا أحال البائع إنسانا بثمن المبيع وقبل المشتري الحوالة فقد أسقط حق حبسه، وفي هذه الصورة يلزم على البائع أن يبادر
بتسليمه. يلزم البائع
أن يبادر بتسليم المبيع للمشتري.
جميل المادة هي. أنا الآن بعت أخانا الكريم سيارة مليون ليرة، ألي قبلت؟ أنا البائع وهو المشتري. لما بعت وصارت سيارة ملكه، هي لسها عندي، ولأني بذمت أديش مليون ليرة. طيب أنا الآن اشتريت من أخينا الآخر بيت ثم مليون ليرة، تقول أخي أنا بصراحة إلي مع فلان ثمن سيارة، أحلتك على ثمن البيت بإيش؟ على مين أحلتك؟ على المشتري. إذا أنا الآن البائع أحلت إنسان له علي مال بإيش؟ أحلته على المشتري بالثمن. المحال رضي والمشتري المحال عليه رضي. ها. فلما صارت راضي على الحوالي، البائع الآن شو حكم الآن؟ استوفى الثمن حكما، فبالتالي لا يحق للبائع هنا أن يحبس المبيع، ويلزمني سلم السيارة إله مباشرة. بيعطيني سيارتي أنا، أنا ما استوفيت منك الثمن، بدي أحبسها حتى تعطيني الثمن، لك ما حولت فلان علي لسه، ما أعطيته أنت، ما لك علاقة أنت، طالما أنا رضيان هو رضيان، أنت طلعت منها أنت معناها. فبالتالي صار الآن يلزم البائع تسليم المبيع لمين؟ للمشتري، ولو لم يؤدي المشتري الثمن لمين؟ للمحال بالثمن. نعم.
المادة 83 بعد 200.
هلا هالكلام كله اللي مر معنا في البيع الحال إذا كان الثمن حالا. طب الآن الصورة المقابلة. نعم، في بيع النسيئة يعني إذا كان الثمن مؤجل ليس للبائع حق حبس المبيع. لماذا؟ لأنك طالما رضيت أن الثمن مؤجل، إذا معناها يجب عليك تسليم المبيع في الحال، بل عليه أن يسلم المبيع إلى المشتري على أن يقبض الثمن وقت حلول الأجل، يعني في المدة التي اتفقنا عليها. نعم.
المادة 84 بعد 200. إذا باع حالا،
إذا باع البائع المبيع بثمن حال، نعم، أي مؤجل،
ثم أجل البائع الثمن، سقط حق حبسه للمبيع.
نعم، حق البائع في حبس المبيع، وعليه حينئذ، نعم،
أن يسلم المبيع للمشتري.
لماذا؟ لأنه أنت الآن أسقطت حقك في قبض الثمن. طب كيف؟ قال وذلك بأن رضيت بالتأجيل. إذا تأجيل الثمن لا يستلزم تأجيل قبض المبيع. نعم،
على أن يقبض الثمن وقت حلول الأجل.
نعم. الفصل الثالث في حق مكان التسليم. نقف أخواننا هنا، الحمد لله رب العالمين.